بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستظهار من الرواية الأولى التي استدل بها على حجية الاستصحاب. ماذا كانت الرواية الأولى؟ كانت هكذا: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوئه، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً، ولكنه ينقضه بيقين آخر. المصنف رحمة الله تعالى عليه يتناول الموضوع بخطوات. الخطوة الأولى هي أن زرارة يسأل الإمام أنه الرجل ينام وهو على وضوئه، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هذا السؤال الأول. ويأتي جواب الإمام، قال: يا زرارة، قد تنام العين. السؤال الثاني من زرارة: قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. الجواب الثاني من الإمام: لا، حتى يستيقن أنه نام، كذا إلى آخره. فهناك سؤالان وجوابان. المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يحلل أن من مسقط ومصب السؤال الأول ما هو، ومصب السؤال الثاني ما هو. زرارة يسأل عن أي شيء في السؤال الأول، ويسأل عن أي شيء في السؤال الثاني. ثم المصنف يقول: السؤال الأول مفاده هذا، أن زرارة طبعا كايكم مقدمة، زرارة يعرف ما هو النوم، زرارة ما يسأل ما هو النوم، ويعرف أن النوم ناقض للوضوء، هذا معلوم عنده، ومعنى الخفقة والخفقتان أيضا معلوم عنده. سؤاله أن الخفقة والخفقتان هل تحققان النوم الموجب لبطلان الوضوء أو لا؟ النوم يوجب بطلان الوضوء، والنوم كمعنى عرفي معلوم، فإذا حكم النوم معلوم، مفهوم النوم معلوم، ولكن هناك شيء لا يعلمه زرارة يسأل عنه، ما هو؟ عن ذلك النوم الخاص الذي يكون ناقضا للوضوء، الذي يكون موجبا للحدث. هذا النوم يسأل عنه زرارة، أنه الخفق والخفقتان هل يؤديان إلى ذلك أو لا؟ فالسؤال عن مفهوم، ولكن ليس هو مفهوم النوم العادي، هذا معلوم، ولكن عن مفهوم له حكم، مفهوم له خصوصية، مفهوم له حدود وآثار شرعية. هذا اللي يسأل عن الزرار. فهي شبهة مفهومية، لأنه يسأل عن النوم ولكن النوم العرفي، ذلك النوم الذي يؤدي إلى حصول الحدث. فهي شبهة مفهومية ولكن من جهة الحكم، لأنه يريد أن يعرف الحكم، أي نوم ذلك الذي له هذا الحكم. فلا السؤال عن الحكم بما هو حكم، أنه يا ابن رسول الله هل النوم يوجب نقض الوضوء؟ مو هذا السؤال. ولا السؤال عن المفهوم بما هو مفهوم، يا ابن رسول الله ما هو النوم؟ مو هذا السؤال. السؤال عن ذلك النوم الخاص، النوم الخاص يعني مفهوم، الذي له هذا الحكم وهو نقض الوضوء، اللي هو حكم. فهي شبهة مفهومية حكمية. هذا السؤال الأول، وجواب السؤال الأول ينتهي إلى هنا. السؤال الثاني، قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما جاوب على السؤال الأول قال أن هذا المستوى من النوم اللي هو الخفق والخفقتان، ما دام القلب صاحي وواعي والأذن صاحية وواعية فلا ينقض الوضوء. هنا يسأل زرار أنه كيف نعرف أنه وصل إلى هذا المستوى أم لم يصل إلى هذا المستوى. عرفنا أن النوم المفهوم الخاص الذي سأل عنه زرار هو ذلك النوم المؤدي إلى نوم تمام الحواس، العين والأذن ثم القلب. عرفنا ما هو النوم الذي له حكم النقض للوضوء. الآن كيف نعرف أن هذا الفرد الخارجي من النوم اللي هو خفقة وخفقتان، هل هو من نوع نوم الأذن والقلب فيكون ناقضا، أو من نوع عدم نوم الأذن وإنما نوم للعين فقط فلا يكون ناقضا؟ كيف نعرف ذلك؟ المفهوم عرفناه. السؤال المفهومي الحكمي أخذنا جوابه، عرفنا أن النوم الذي ينقض الوضوء هو ذلك النوم الذي تنام فيه الأذن، أيضا يؤدي إلى نوم الأذن وليس العين فقط. طيب هذا زيد النائم كيف يعرف أن نومه من النوع الموجب للنقض اللي هو نوم الأذن وكذا، أو ليس من هذا النوع؟ صار عندنا شبهة موضوعية، سؤال عن هذا الفرد الخارجي، هل وصل إلى المرحلة التي فيها النوم المقصود شرعا وهو الذي يؤدي إلى نقض الوضوء؟ لو ما وصل، هذا الشك في الفرد الخارجي هل هو من هذا النوع أو من هذا النوع، هاي شبهة موضوعية. يعني العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه لا يجوز شربه. طيب كيف أعرف أنه ذهب ثلثاه أو لم يذهب ثلثاه؟ شبهة موضوعية. هذا الفرد الخارجي هل هو داخل في هذا الحكم أو ما داخل في هذا الحكم؟ وصل إلى هذه المرحلة أو لم يصل إلى هذه المرحلة؟ المسكر حرام، ولكن هذا الشراب هل هو مسكر أو غير مسكر؟ يحتاج أن يستكشف نسبة، ثبوت النسبة المعلومة إلى هذا الفرد. هذه شبهة وهذا سؤال، ولكنه سؤال عن تطبيق المفهوم على الفرد الخارجي. المفهوم نفسه صار معلوم، ولكن هذا الفرد الخارجي لا ندري أنه هل انطبق عليه هذا الأمر أو لم ينطبق عليه هذا الأمر. فإذا السؤال الثاني هو عن شبهة موضوعية، أنه إذا حرك في جنبه شيء ولم يشعر به، هل هو من النوم الذي يكون فيه نوم أذن ويكون ناقضا للوضوء أو لا، ليس من هذا النوع؟ كيف نعرف أن نستكشف الصفة التي يتلبس بها هذا الفرد الخارجي. هاي شبهة موضوعية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الجواب قال: ما دام غير متيقن فيبني على أنه متوضئ، ما دام ما وصل إلى مرحلة يعلم فيها أنه قد نام فيبني على عدم النوم. تنتهي الرواية إلى هنا. إذن الرواية فيها سؤال أول عن شبهة مفهومية حكمية، وسؤال ثان عن شبهة موضوعية. المصنف يتقدم خطوة، يقول: الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين أجاب بالاستصحاب أجابه على السؤال الثاني. في السؤال الثاني أين كانت الشبهة؟ موضوعية. فقد يقال أن الاستصحاب لو ثبت فإنما يثبت في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه كان هناك سؤال عن شبهة موضوعية وجاء الجواب بالاستصحاب، فنقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن أحبتي وإن كان لا يرقى إلى أن يكون قرينة، السياق الجواب على سؤال ليس في نفسه قرينة تامة على المراد، ولكنه يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق، لأنه يشكك لعل المقصود هو خصوص هذا المورد، هذا النوع من الموارد اللي هو الشبهة الموضوعية. ثم المصنف رحمة الله تعالى عليه يطرح جوابا يقول: لعله من كلمة أبدا اللي جاءت في الرواية، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. هاي يظهر منها أنه غير مختص بمورد دون مورد وحالة دون حالة أخرى. قال رحمه الله: ونذكر في هذه الصحيحة بحثين، الأول في فقهها كيف نفهمها، ولا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة مفهومية حكمية. مفهومية حكمية، أنه هذا المفهوم الذي له هذا الحكم، هذا المفهوم الذي ثبت له هذا الحكم في الشريعة أي مفهوم هو؟ فهي شبهة في المفهوم ولكن بلحاظ ثبوت الحكم له، لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة، فهي ليست شبهة مفهومية بحتة، ولا عن كون الخفقة والخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم. ما يريد يسأل عن شبهة حكمية أنه الخفق أو الخفقتان بما هما تنقضان أو لا، يسأل عن الخفق أو الخفقتين بما هما نوع من النوم، بما هما صنف من النوم، بما هما حالة من حالات النوم. فالسؤال ليس عن الخفق أو الخفقتين بذاتهما بما هما حتى تصير شبهة حكمية، ما حكم الخفق أو الخفقتين من جهة نقض الوضوء؟ لا، يقول أنه أنا أعلم أنه النوم ينقض الوضوء، الخفق والخفقتان هل تؤديان إلى هذا المستوى، هل تصلان إلى هذا المستوى؟ فسؤال عن شبهة موضوعية، عن شبهة عفوا، فالسؤال عن شبهة مفهومية من جهة الحكم، فينحصر أن يكون مراده هو السؤال عن شمول النوم الناقض، وهو يعلم أن النوم ناقض ولكنه يشمل من جهة المفهوم، يشمل أو لا يشمل شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين، والجواب قرينة على ذلك. الجواب أيضا جاء، فإذا نعرف أنه من خلال الجواب ممكن أن نستكشف ماذا كان السؤال، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا، ومنه الخفقة والخفقتان، ولكن سؤال عن الشبهة المفهومية من جهة الحكم وليس شبهة مفهومية محضة، ما هو النوم؟ لا، شبهة مفهومية، أي نوم يؤدي إلى نقض الوضوء، فشبهة مفهومية حكمية. ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، فذلك أجاب الإمام أو فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض. أي مفهوم، أي شيء ينقض؟ قال هذا النوم الذي ينقض، والذي تنام فيه الأذن، وهو الذي تنام فيه العين والأذن معا. أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضين. إذن النوم الذي تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا. هذا السؤال الأول. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية، أنه عرفنا وفهمنا ما هو النوم الناقض، ولكن إذا حرك في جنبه شيء تحقق النوم الناقض أو لم يتحقق النوم الناقض في الخارج عند زيد النائم، شبهة موضوعية أن هذا ينطبق عليه أو لا ينطبق عليه. مثل ما صار عندنا شبهة موضوعية مثلا في الغناء، أن هذا من الغناء أو ليس من الغناء، هذا من حقوق الوالدين أو ليس من حقوق الوالدين. نعرف أن الحكم ما هو لحقوق الوالدين، ولكن هذا منه أو ليس منه، يصير السؤال عن الموضوع شبهة موضوعية. فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب. الجواب أيضا جاء عن شبهة، جواب عن شبهة موضوعية، يقول ما دام لا يعلم فلا يطبق عليه هذا النوم. إذن معناه أن السؤال عن شبهة موضوعية، الحكم افتهمناه، ولكن هذا الحكم متى ينطبق على هذا الموضوع صار عندنا شك. الإمام يقول يا ما دام لا يعلم الانطباق فيبني على عدم الانطباق. ثم قال رحمه الله لأنه لو كان مراد السائل الاستفهام، هذه الأسطر 1 2 3 4 5 6 7 أسطر ما أتمكن من أخذها لأنها تضيع المطلب علينا، فيها من التدقيق والاحتمالات وأجوبة الاحتمالات ما لا يناسب المقام. فإلى قوله ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول، هذه ما أخذها. أخذ من قوله وإذا كان الأمر كذلك، هاي إذا كان الأمر كذلك يعني عندما جاء الجواب من الإمام بالاستصحاب، جاء الجواب على السؤال عن شبهة موضوعية، فقد يقال أن الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية. وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي، فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية، لأنه جاء بيان حكم الاستصحاب وتشريع الاستصحاب في سؤال عن شبهة موضوعية، فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية، اللي هي محل البحث أولا أساسا هي شبهة حكمية، الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته، إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب. السؤال عن شبهة موضوعية، الجواب إما أن يكون عاما أو يكون عن شبهة موضوعية خاصة، فالقدر المتيقن هو الشبهات الموضوعية وما عداها فمشكوك. وقد تقدم في الجزء الأول أن ذلك يمنع، يعني وجود قدر متيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، لأنه يعطي احتمال لا يبقي للإطلاق ظهورا عرفيا، أن ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق، وإن لم يكن صالحا للقرينية، ما واصل إلى مستوى أن يكون قرينة، ولكنه فقط يرفع قوة الإطلاق، لما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق. طبعا المورد ما يخصص ولا يقيد، ولكن بشكل عام يؤثر على الإطلاق، لا يبقي مجالا للتمسك بالإطلاق. ثم يجيب يقول نعم قد يقال في الجواب إن كلمة أبدا لها من القوة، من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر، فيها قوة كلمة أبدا، فيها قوة بعد ما يتمسك ما نقدر، والمورد وخصوصية المورد لا تتمكن من تقييدها، عندما يقول أبدا لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب، فهي تعطي في ظهورها القوي إن كل هكذا يكون المعنى، إن كل يقين مهما كان متعلقه وفي أي مورد كان لا ينقض بالشك أبدا، فيها هكذا قوة، فيها هكذا دلالة. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني في دلالتها على الاستصحاب، أنها تدل على الاستصحاب أو لا تدل على الاستصحاب. الجواب نعم تدل على الاستصحاب. كيف؟ الإمام قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، أو ولا ينقض اليقين، لعل الأول أقرب والله العالم. هنا وإلا أصلها وإن لا، إن شرطية لا نافية، يعني وإن لا يستيقن وإن لا يكون متيقنا فإنه على يقين من وضوئه، متمكنا من النوم يعني الحاصل اللاحق، فإما أن يتيقن بأنه نام، لاحظوا قال حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإن لا يعني وإن لم يأتي من ذلك أمر بين، وإن لم يتيقن من نومه فإنه، هذا جواب الشرط، فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على. إذن متى ما لم يحصل اليقين بالنوم فإنه على يقين من الوضوء. ثم هذه الجملة تكون صغرى في القياس، هو على يقين من وضوئه وشك بعد ذلك ولا ينقض، هذه الكبرى، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، تكون هذه هي الكبرى، فنستفيد منها الحكم العام. هذا اللي يتفضل به المصنف. الثاني في دلالتها على الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها، أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية هي جواب الشرط إن لا، هذا فعل الشرط، إن شرطية ولا هي يعني نافية، يعني وإن لا يستيقن من نومه، إن لا يأتي من ذلك أمر بين. ومعنى هذه الجملة الشرط، هذه الجملة الشرطية، أنه إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوئه، أي إنه لم يحصل ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم. اليقين بالنوم يرفع اليقين بالوضوء، ما حصل اليقين بالنوم، وإلا ما حصل اليقين بالنوم فهو على يقين من وضوئه. وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين، وإنما الذي يرفعه اليقين بالنوم، اليقين يرفع اليقين، وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه. إذن تنقحت لنا الصغرى وهي على يقين من وضوئه، ثم تأتي الكبرى لا ينقض اليقين بالشك أبدا، ليقول ثانيا إنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذا اليقين، إذ لا موجب لانحلال اليقين ولرفع اليد عنه إلا الشك الموجود. لماذا نرفع؟ من أين تأتي الشبهة؟ من جهة الشك. يقول لا ترفع اليقين بالشك، والشك بما هو شك لا يصلح أن يكون رافعا وناقضا لليقين، وإنما ينقض اليقين اليقين لا غير، أو إنما ينقض اليقين اليقين، كلاهما صحيح. فقوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه بمنزلة الصغرى، وقوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزلة الكبرى، وهذه الكبرى مفادها هي قاعدة الاستصحاب، وهي البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق. فيفهم منها أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق. هذا وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه. يذكر مناقشات للمرحوم الشيخ الأنصاري ويجاوب عن هذه الإشكالات، بطريقة لا تخلو عن طول. لاحظوا أحبتي وجهات نظر تختلف من شخص إلى شخص، وجهات النظر لعله لا نهاية له. في تصوري أن هذا الكتاب هو تمهيد لكتاب الرسائل. هذا الكتاب ليس نهاية المطاف، وليس هو الغاية الأخيرة التي يراد لطالب العلم أن يقف عندها، وإنما هو مرحلة وسطية لكي يكون بعد هذا الكتاب إما كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وإما كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني. المرحوم المصنف الشيخ المظفر أحيانا كما في هذا البحث يطرح بحثا اللي هو ما بعد الرسائل، ما بعد فرائد الأصول، لأنه يطرح الاعتراض المذكور في فرائد الأصول ثم يجيب عنه، يعني يطرح قمة ما وصل إليه البحث الأصولي في زمانه ثم يترقى عنه ويجيب عنه. فالطالب لابد أن يكون فاهم فد مستوى جيد من كتاب الرسائل أو الكفاية أو هما معا، يختلف حسب ظروف الطلبة وحسب ما يناسبهم من الكتب الدراسية، ويجاب عنه. وهذا طبعا لا يناسب أن يبحث في مقدمة الرسائل، أن نبحث قبل أن نبحث الرسائل في الكتاب الذي هو مقدمة للرسائل نبحث الاعتراضات التي ذكرها الشيخ الأنصاري ثم نجيب التحقيقات على هذه الاعتراضات. إذن ماذا بقي في الرسائل؟ ماذا سندرس في الرسائل إذن؟ إذا كنا قد وصلنا إلى مرحلة نفهم الرسائل ونفهم الأخطاء لا سمح الله، التي يعني التعبير قد مو مهذب ولكن قصدي من عند التعبير العلمي، التي وقع فيها المؤلف الفلاني وأن الصحيح هو الشيء الفلاني والمبنى الكذائي، إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فنحن لسنا بحاجة إلى الرسائل أصلا. فلعل هذا المطلب يناسب البحث الخارج. المرحوم المظفر أحيانا يختصر، ولكن اختصاره من حيث المطلب، يعني إذا مطلب فيه 5 أقوال أو 7 أقوال قد يذكر 2 أو 3 أقوال، ولكن أساسا ذكر هذا القول هنا منهجيا هل هو صحيح أو لا، هذا قد يكون فيه اختلاف. ففي تصوري أن هذه الاعتراضات تحتاج إلى مرونة أكثر من الطالب، هو يحتاج أن يكتسبها في الدروس اللاحقة، لا أنه عنده تسلط كامل عليها ويفهم هذه الآراء. إذن إن شاء الله في الحصة اللاحقة ندخل في صحيحة زرارة الثانية مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.